بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في سورة فصلت إلى قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعطينا ربنا عز وجل نتيجة من نتائج الإيمان مع الاستقامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا تعلمون أيها الإخوة بأن الإيمان محله القلب، وإذا استقر الإيمان في القلب ظهرت آثار هذا الإيمان على جوارح الإنسان. أما إذا تناقض الإنسان بين داخله وظاهره، باطنه وظاهره، إذا تناقض هذا الإنسان كان ظاهره شيئا وباطنه شيئا آخر، هذا الإنسان قد يكون منافقا. لأن هناك من يكتم الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى ويظهر بعض أعمال الإسلام، هذا إنسان منافق. وأحيانا أيها الإخوة قد يبطن الإنسان الإيمان ولكن له أعمال في الظاهر لا تكون موافقة. إن كان هذا من باب القهر ومن باب الضغط عليه ولا يستطيع أن يظهر إيمانه الذي كتمه في قلبه، كاتم للإيمان، ولكن لا يستطيع أن يظهر هذا الإيمان لأمر من الأمور، كما حصل هذا في زمن أصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لكاتمين إيمانهم. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لذلك نحن بالنسبة لنا أيها الإخوة ننكر المنكرات ونكل سرائر العباد لله عز وجل، ولكن الكمال في الإنسان أن يكون إيمانه في قلبه، وأن يصدق هذا الإيمان بأعماله الظاهرة. لذلك ربنا عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله، أظهر حقيقة إيمانه بأنه نطق بالشهادتين بلسانه. لأنه من كان يكتم إيمانه ويستطيع أن يتلفظ بالشهادتين وما في حرج عليه أبدا، ولم يتلفظ بالشهادتين فإيمانه مردود. طالما أنه متمكن من أن يتلفظ بالشهادتين فما المانع من عدم تلفظهما؟ لذلك يا ربنا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله، أفصحوا عن إيمانهم ثم استقاموا. الاستقامة على مستلزمات الإيمان، لأن الإيمان أيها الإخوة يتطلب منا أو يطلب منا أن نأتي بالأعمال الظاهرة التي كلفنا بها من قبل مولانا عز وجل. نأتي إلى كتاب الله وإلى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحل الحلال ونحرم الحرام. نحل الحلال ونحرم الحرام ليس لحظة وليس يوما وليس عاما، إنما نحل الحلال ونحرم الحرام ما دامت أرواحنا في أجسادنا، وذلك لقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك قالوا أيها الإخوة، المشقة في التكليف ليست في ذات التكليف، إنما المشقة في الاستقامة. الآن صلاة ركعتين، يعني أين المشقة فيها؟ وصيام شهر رمضان في كل عام، أين المشقة فيها؟ وأداء زكاة المال بالنصاب الذي حدده الشرع، أين المشقة فيها؟ وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أين المشقة فيها؟ المشقة في الاستمرارية على ذلك. ولذلك قالوا: الكرامة هي الاستقامة، عندما ترى نفسك مستقيما ومستمرا بدون توقف، فهذه هي كرامة الله عز وجل لهذا العبد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن إتيان الطاعات فترة بسيطة من الزمن أمر يسير. ونضرب على ذلك مثلا أيها الإخوة، واحد بده يذهب إلى الحج، شد يطول حجه 20 يوم، شهر. ذهب إلى العمرة، شد يطول 15 يوم. ترى هذا الحاج وترى هذا المعتمر يحافظ على صلاة التهجد، يحافظ على صلاة الجماعة، يحافظ على تلاوة القرآن، يرضى باليسير، أخلاقه حسنة، بتلاقي هالإنسان فعلا كما يقولون شعلة نور. ليه؟ لأنه عرفان شعلة 15 يوم وبتنتهي المسألة، وبعدين راجع إلى ما كان عليه. لذلك بيقول له واحد للتاني، بيقول له طول بالك، راجعين للبلد إلا ما أننا راجعين الآن. يا أخي والله أنا الآن محرم، أنا الآن في الحرمين الشريفين. عندما عرفها أياما معدودة سهلت عليه الاستقامة أم لم تسهل أيها الإخوة؟ نحن بالنسبة لنا نرى الاستقامة صعبة. لماذا؟ قال: لأننا لا ندري متى تنتهي آجالنا. طبعا وهذا من جهلنا. ربنا عز وجل من تمام رحمته فينا أنه أخفى علينا الموت. لماذا؟ لتسهل علينا الاستقامة. عندما تسول لنا أنفسنا معصية من المعاصي أو ترك أمر من الأمور من الفرائض ومن الواجبات، أقول لنفسي: ربما أن تموت في هذه اللحظة. عندما أخفى علي ربي عز وجل الموت زمانا ومكانا وسببا، تهون على هذا العبد الاستقامة. أما لو أن الله أطلعك على غيبك وقال لك أنت بدك تعيش 100 سنة، و100 سنة بدك تكون مستقيم على تحليل الحلال وتحريم الحرام، ربما أن يصعب عليك هذا الأمر. فلذلك من رحمته عز وجل أخفى عليك الغيب، وقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب لتهون عليك الاستقامة. لذلك كلما صعبت عليك الطاعة وصعب عليك ترك المعصية استحضر الموت. متى استحضرت الموت؟ هانت عليك الطاعة وهان عليك ترك المعصية. وربنا عز وجل يرغبنا بالاستقامة بقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. طبعا أين ملائكة بتتنزل؟ مو الوحي الذي سيأتيك من الله عز وجل كما كان يأتي للأنبياء والمرسلين، يعني ما رح ينزل عليك سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل، وما رح تصير نبي ولا رح تصير رسول. تتنزل الملائكة قولا واحدا، تتنزل الملائكة ونحن على قيد الحياة وأنت على قيد الحياة، تتنزل عليك الملائكة بالبشائر، وهذا ما قال عنه العلماء الإلهامات التي يصبها الله عز وجل في قلبك عن طريق الملائكة الكرام، عن طريق ملائكة الرحمة. تتنزل عليهم الملائكة قال لأن الشيطان ما بقي له سبيل على صاحب القلب الحاضر مع الله عز وجل. لماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعرفه أيها الإخوة، إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس. إذا ابتعد الشيطان جاءت ملائكة الرحمة وتتنزل على قلبك، لأن الواردات على القلوب أيها الإخوة لا تتوقف لحظة واحدة، الخواطر دائما وأبدا مستمرة على القلب، إما أن تكون واردات رحمانية وإما أن تكون شيطانية والعياذ بالله. فصاحب القلب الغافل تتنزل على قلبه الشياطين. ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، صاحب الإثم، صاحب المعصية. الشياطين توحي إليه، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما صاحب القلب المنور، وأرجو الله أن ينور قلوبنا ربنا عز وجل، تتنزل عليهم الملائكة. كيف؟ لا تقول كيف، ربنا عز وجل يقول تتنزل عليهم الملائكة. إذا تتنزل لما تتنزل؟ تتنزل. طيب يا أخي ما عم بشعر. العيب فينا إذن، الخلل فينا أيها الإخوة، إما خلل في الإيمان وإما خلل في الاستقامة. أما إذا صح الإيمان وصحت الاستقامة تتنزل الملائكة على صاحب هذا القلب. كيف؟ قال له لا تقول له كيف يا أخي، استقم تعرف ما هي أو كيف تتنزل الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة بأي شيء؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا وأنتم في حياتكم الدنيا، لا تخاف مما هو آت. لذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طالما أن الله مولاك فهو الذي يتولاك، فلا تخف مما هو آت. قال ولو كان مكروها، ولو كان مكروها، لأن الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه شو خيرا كثيرا. لأن الله مولاك وهو الذي يتولاك، فلذلك لا تخف مما هو آت ولو كان مكروها. قال لأن مولاك ربما أن يعطيك ما يصلحك في ثوب مصيبة. لذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. السراء والضراء، العطاء والمنع، الخفض والرفع، كل خير في حق هذا الإنسان. ألا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما فات. لماذا؟ لأنه ربما أن تحزن على عرض من أعراض الدنيا فاتتك. لا تحزن. لماذا؟ لأنه ربما أن تحب شيئا وهو شر لك. أنا قلت لكم مرة أيها الإخوة، رجل في أيام الأحداث الله لا يعيده بده يطلع الولمان وبده يسافر لدمشق، حاجز أول كرسي جالس عليها، دخل واحد عنصر يعني شوي مجعلك، لقوم من هون قال له يا أخي أنا إيطع بطاقة يعني هي رقم. قال له قوم من هون. إيه لا الشر له على قاصرته أنه شاي المسدس تركه يعني عنصر أمن يا أخي. قال له طيب. قال له يا أخي الله يبارك لك في هالرحلة هاي. صاحب السيارة أو السائق يا ابن الحلال بروك هذا يعني إنسان هم فينا شر خليه. قال له يا أخي الله يبارك لكم في الرحلة كلها ما راح أطلع فيها. حزن إلا ما حزن؟ حزن وتألم لأنه فاته. أين شو فاته؟ فاتته الكرسي الأولى وفاتته السفرة في هذه الساعة لأنه متوقع أنه يوصل فلان ساعة إلى آخره. حزن على هذا. طبعا ركب بسفرة تاني بباص تاني على الطريق في وسط الطريق الباص صاير معه حادث والكرسي اللي كان جالس عليها صاحبنا هذا اللي قال له ترى فلان إلى آخره إذا به ميت بالحادث. قال له يا ربي لك الحمد. الآن يا ربي لك الحمد ليه؟ من البداية أما تقرأ قول الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما هو آت في المستقبل وأنت حي ولا تحزنوا على ما فاتكم من خير إن كنتم تظنون أن هذا خيرا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طالما الله يعلم والله هو مولاك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ارضى بقضاء الله. ولذلك تتنزل الملائكة على قلوب أهل الاستقامة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لذلك ترى أسعد خلق الله في الحياة الدنيا مين هني؟ المؤمن أهل الاستقامة لا يحزنون على ما فات ولا يخافون مما هو آت لأنه أنا الذي هو آت ربما أن يصل إلي وربما أن لا يصل وربما أن أصل إلي وربما أن لا أصل. فلذلك يغتنم الساعة التي هو فيها يغتنمها في طاعة الله. ألا تخافوا عند سكرات الموت. ليش؟ قال أنا رايح إلى عالم بالنسبة لك ليس مجهولا لأنه القرآن العظيم حدثك عن عالم البرزخ وحدثك عن عالم الآخرة فلذلك لا يخاف مما هو مقبل عليه في الآخرة ولا يحزن على ما فاته من الدنيا لأن نعم الدنيا أيها الإخوة ينالها الإنسان بجهده وأما نعم الآخرة ينالها بعطاء الله له. لذلك مو حزنان على هذه الدنيا. فلذلك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ما يجري عليكم في الحياة الدنيا لا تخافوا ولا تحزنوا وعند سكرات الموت لا تخافوا ولا تحزنوا. أما غير المؤمن أيها الإخوة دائما وأبدا الخوف في الحياة الدنيا وأشد الخوف والحزن في الحياة الدنيا وأشده عند سكرات الموت. عند سكرات الموت ما عم بفكر في الآخرة وبينظر إلى الدنيا التي خلفها خلف ظهره بده يحزن عليها وخائف مما هو آت. لا يكون القرآن صحيح لا يكون فعلا في جنة وفي نار ولكن بطمن ربنا عز وجل عند سكرات الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يرى نعيم الدنيا كيف خلفه خلف ظهره ويرى مقعده في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك الإنسان المؤمن دائما وأبدا في سعادة أيها الإخوة من خلال الإيمان والاستقامة لا تخافوا ولا تحزنوا والأكثر من هذا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من اللي وعدك بالجنة؟ مولاك ومولاك لا يخلف الوعد. أبشر بهذه الجنة ولكن هذه الجنة لها ثمن. شو ثمنها؟ الاستقامة. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. وكل شيء غالي أيها الإخوة لابد أن يكون ثمنه
غالي، ولذلك ثمن الجنة شو هو؟ بتعرفوا شو هو؟ أن تقدم نفسك ومالك في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك رأينا يعني ممن نعتز فيهم ونفتخر، وأرجو الله أن نكون على قدم هؤلاء الرجال، ممن باعوا مالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبيقولوا للقاضي من المقاومة: يا جماعة، شو يا جماعة؟ أنت حريص على الشهادة أكثر مني؟ وكأن حالهم كحال أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لا أزكي على الله أحدا ولا أتألى على الله أحدا، معاذ الله، ولكن أقول هكذا نحسبهم أيها الإخوة، كأن لسان حال أحدهم يقول: والله إني لأجد رائحة الجنة. لولا هذا أيها الإخوة كيف يقدم نفسه ويقدم ماله؟ وشايفين هذه البقعة الطاهرة الطيبة المباركة، قطاع غزة، بأسلحة يعني محلية، تصنيع محلي، وأقوى دول العالم في الشرق الأوسط في هالمكان هذا، وحققوا النصر، مو هيك؟ أين نصر حققوا اليهود؟ دمروا وأعرضوا. هل يا ترى هذا تكافؤ؟ هذا يعني بيستطيع يبرم عضلاته يقول لك أنا انتصر؟ أي انتصار هذا؟ عندما يولي مدبرا أي نصر هذا؟ قال: هدموا البيوت، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، وتقرب إلى الله الشهداء. وهذا أمر طبيعي، لأن الشهداء باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هنيئا لهم ورب الكعبة. ولا أتألى على الله أيها الإخوة، وذلك من خلال قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك تتلقاهم الملائكة كما قال مولانا: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هل رأيتم في المقاومة خوفا وحزنا أيها الإخوة؟ لا ورب الكعبة، ما رأينا خوفا ولا حزنا حتى بالنسبة للمحاصرين. طيب ليش ما عم تطلعوا من غزة؟ وين أطلع من غزة يا أخي؟ شرف لنا وعدنا به من خلال قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، نحن لنا إما النصر وإما الشهادة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. بعد ذلك: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه الجنة سلعتها غالية وثمنها غال. شو ثمنها؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والعروش غالي، والكراسي غالي، وهناك من باع دينه لأنه رأى دينه أرخص من كرسيه وعرشه، فوجد الكرسي والعرش غالي، ووجد الثمن الذي هو الدين وجده رخيصا، فبذل الرخيص في نظره لينال الغالي في نظره، خسر الدنيا والآخرة. وأما من أكرمه الله برؤية صواب، رأى الجنة غالية لأنها باقية، ورأى الدنيا فانية، فبذل الخسيس لينال النفيس، ربح الدنيا والآخرة. كيف ربح الدنيا والآخرة؟ قال: لأنه لن يموت إلا بأجله، لن يموت إلا بأجله، وطالما أنه لن يموت إلا بأجله فبذل ماله وبذل دمه وروحه في سبيل الله، فنال عز الدارين. أسأل الله أن يكرمنا بذلك. وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نأتي إلى هذه الآية في الغد إن أحيانا الله عز وجل.